مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كثيرون في الإهمال في الرعاية أو في التقصير في الرعاية يلجؤون إلى الأعذار. قصة الأعذار ترجع إلى قصة بدء البشرية، حينما اعتذر أبونا آدم بأن المرأة أعطته، واعتذرت المرأة إن الحية خدعتها، ولم يقبل الله العذر لا من آدم ولا من حواء، ولم يناقشه وحكم حكمه بغض النظر إن في عذر. حاجة غير مقبولة. من غير المقبول إن آدم يعتذر بأن حواء أعطته، بينما سبق إن الله قد أعطاه وصية. فما معنى أن عنده وصية واضحة ويعتذر بأن المرأة قد أعطته؟ كما أن الرجل هو رأس المرأة، وكان ينبغي أن يوجهها ويقول لها أن هذا خطأ. وأيضا حواء لم يكن مقبولا منها أن تعتذر بأن الحية كلمتها، بينما الله أعطاها هي وآدم سلطانا على جميع حيوانات البرية، يعني كان لها السلطان عليه. والعذر أيضا انتقل إلى قايين، فقال أحارس أنا لأخي؟ طبعا مفروض أن كل واحد يكون حارس لأخيه، وطبعا السؤال كان يحوي لونا من الكذب أيضا، لأنه عارف إيه اللي حصل. وربنا لم يقبل منه هذا العذر ولم يناقشه، بل قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. يعني هتنكر على مين ولا هتكذب على مين؟ ما الحكاية واضحة معنا. ومسألة الأعذار أيضا وصلت إلى أبينا إبراهيم أب الآباء، حينما قال عن سارة إنها أخته، وطبعا العذر الذي كان أمامه إنه خايف لا يقتل إذا قال إنها امرأة يقتلوه ويخذوه، فكأنه ألقى امرأته في أفواه أولئك الأعداء ليأخذوها وهي امرأة رجل لكي ينجو بحياته. وطبعا دي مسألة لا هي ضد الرجولة ولا الشهامة. طبعا أبونا إبراهيم لا نستحق تراب رجليه، لكن الضعف البشري موجود. وحاول أبونا إبراهيم أن يعتذر عن هذا الأمر أيضا، فقال في سفر التكوين إصحاح 20 آية 12 فيما أفتكر، قال وبالحقيقة إنها أختي ولكنها ليست من أمي لذلك صارت لي زوجة. لكن طبعا المقصود أنها أخته بس، يعني حتى لو كانت أخته يعني كان أصول يقول أختي وزوجتي. وبقيت الأعذار سائدة على مرور التاريخ، حتى أن الذين تآمروا على السيد المسيح اعتذروا عن ذلك الأمر وقالوا هذا الرجل يعمل معجزات كثيرة والشعب بيمشي وراه لألا يأتي الرومان وياخدوا بلادنا ويعملوا ويسووا. طبعا مفتن يعني برضو محاولت أن يجدوا عذرا. والكتبة والفريسيون كانوا يهاجمون السيد المسيح ولهم عذر، عذروا أنه راجل بيكسر السبت، وأنهم هم المدافعون عن السبت لا يعمل فيه شيئا حتى لو كان خيرا. أهو عذر، عذر ولو كذب. ويندر أن جيلا من الأجيال كان يخلو من الأعذار، حتى وسط أكثر القديسين. الأعذار موجودة. المهم في العذر، هل الإنسان يقول العذر وضميره يساعده، أم يقول العذر عن جهل، أم العذر هو مجرد تغطية يغطي الخطأ بعذر لكي يفلت من المسؤولية. وطبعا قصة الأعذار طويلة، وإذا دخلنا فيها لا نجد لها آخرا، ولكن نخش شوية بالنسبة لعمل الكهنوت وما يجري فيه من أعذار. توجد أعذار مثلا في إعطاء الفقراء، فيقولون إن هذا الفقير محتال لأنه يأخذ من أكثر من مكان، من أكثر من جمعية، ومن أكثر من كنيسة. وقد لا يكون هذا العذر صحيحا، لأن كل ما يجمعه من الجمعيات والكنائس أشياء قليلة، مجموعها كله لا يكفيه. جمعية بتدي له 10 جنيه أو 20، جمعية بتدي له 5 جنيه، 30، كنيسة بتدي له 30، 50. في أيامنا هذه أصبحت هذه المقادير لا تكفي. أو يقولوا هذا الفقير لا نعطيه لأنه كذاب ومحتال. وهنا أحب أن أسأل، هل الكذب هو سبب عدم العطاء، أم عدم العطاء هو سبب الكذب؟ يعني هل لأننا لم نعطي الفقير ولم ندبر له ما يكفيه، نتيجة لعدم إعطائنا ما يكفيه لجأ هو إلى الكذب والإحتيال، ونكون نحن السبب الذي ألجأناه إلى هذه الوسيلة فلم يجد أمامه إلا الكذب واختراع القصص والإحتيال؟ أيهما السبب وأيهما النتيجة؟ قد يعتذر الإنسان عن الصلاة بحجة عدم وجود وقت وكثرة المشغولية التي تأخذ كل وقته، ونحن نسأل السبب عدم وجود وقت أم عدم وجود رغبة؟ لأن إذا كانت هناك رغبة سندبر لها وقت مهما كان. أنت تدبر وقتا لقراءة الجرائد، وتدبر وقتا لمقابلة الناس، وتدبر وقتا للحديث، لكن الحديث مع الله هو الذي يجد له عذرا. وقد يعتذر البعض عن حملات من التشهير ومن الإدانة بحجة عذر اسمه الدفاع عن الحق، ويلتصقون بعذر آخر فيقولون الذي لا يدافع عن الحق هو شيطان أخرس، يعني لازم يهاجم وإلا يبقى غلطان. عذر، بينما الكتاب يقول أنت بلا عذر أيها الإنسان يا من يدين غيره. وقد يعتذر إنسان عن التأخير في ميعاد اجتماع بحجة زحمة المواصلات، لو كان هو مدققا كان ممكنا له أن يخرج مبكرا وقت أكثر لكي وقت التبكير يغطي وقت التعطيل. يعني يقول بدل ما أخرج الساعة 5 جايز تكون في زحمة مواصلات، أخرج 5 إلا 3، 5 إلا 4، 4:30. لكن كثير من الناس إذا وجدوا لهم عذرا يتساهلون مع أنفسهم في الخطأ باعتبار أنه موجود عذر، يعني إذا حدث يقولوا كذا وكذا وكذا، زي الطبيب اللي ينسى فوطة ولا مشرط في باطن المريض ويعتذر بأن المساعدين بتوعه ما نبهوهوش وما خدوش بالهم وما قالوش نسيت يا دكتور. يعني الأعذار هي غطاء، أحيانا يكون هذا الغطاء واسع الأرجاء يغطي أشياء كثيرة جدا من الأخطاء. جايز إنسان يعتذر عن الصوم بالصحة، صحتي ضعيفة، أو يعتذر عن الصوم بالشيخوخة وكبر السن، أو يعتذر عن الصوم بأن المرض يستلزم نوعا من الدواء، وطبعا ما ياخدش الدواء بس، يقول ما أقدرش أخد دواء على معدة فاضية، ده لازم يملاها قبل الدواء، يملاها بالأكثر يعني، ويكون كريما في ملئها علشان الدواء يعني ما يتصب. وطبعا معروف انه التحايل، وساعات البعض يعطون الامور اسماء غير اسمائها لاعذار. مثلا يعني واحد تعبان في القداس مش قادر يقف فيسجد، وعذره ان السجود هو لون من الخشوع، بينما في حقيقته هو لون من الاسترخاء، يسترخي الجسم كده ياخد راحته. وطبعا الله الذي يعرف ما في القلوب يعرف هل هذا سجود بالحقيقة، وهل سببه هو الخشوع بالحقيقة أم لا. زي هقول لكم على حاجة، في جزء في القداس قبل حلول الروح القدس والشماس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، وهم يبتدوا يسجدوا من أول القطعة، واحد عايز ينبه التانين إن في سجود فيسجد قبليهم وهم يقلدوه وهو لسه ما جاش معاد السجود. لكن حب الراحة يأخذ اسما غير اسمه الحقيقي. جايز الكاهن لا يدفع العشور، وربما يعتذر بأنه هو اللي بياخد العشور. ما أنت تأخذ العشور وتدفع عشور العشور، طبعا عشر العشر موجود في الكتاب المقدس، كل الإيراد اللي يجي لك تدفع عشوره. أعرف شخصا كل حاجة تجيله يروح مقسمها واخد العشر وحطتها في حتة بعيد خالص، على الأقل ده المينيمم، الحد الأدنى يعني. وجايز واحد يقول أنا المحتاج. أنت محتاج صحيح، لكن ما تاخدش حق غيرك عشان توفي احتياجاتك، ده العشور مش حقك. الكتاب بيقول سلبتموني قال الرب. لكن أعذار كتير من الكهنة لا يحضرون عظاتهم، ويروح الكنيسة وهو مش محضر العظم، وقد يحاول أن يجد لهذا عذرا أيضا، يقول لا ده الكتاب يقول أنكم تعطون في تلك الساعة ما تنطقون به، وإن لستم أنتم متكلمين بالروح أبيكم، وأنا لما حضر العزة يبقى مجهود بشري، لكن لما أسكت ومحضرش يبقى جاية من الله مباشرة. وزي ما يقول بعض أخوتنا البروتستانت يقول الروح القدس على فم أخينا العزيز فلان، أهو يعني كل حاجة ممكن أن يكون لها عذر. زي امرأة تطلب الطلاق من رجلها لأنه مجنون، وتكون هي اللي جننته، وساعة ما جوزته كان عاقل آخر عاقل، نقطة الجنون الوحيدة التي كانت فيه أنه أخذتها هي يعني. يعني كل عذر، أعذار في أعذار في أعذار. أو واحد يتنرفز ويقول فلان أصله نرفزني، فيلقي تبعية النرفزة على الذي كان السبب في نرفزته. طب وأنت ليه يعني تكون إنسان سهل الاستثارة بحيث أي كلمة تنرفزك ليه؟ وقع في هذا الأمر قديس عظيم لا نستحق الأرض التي أدوسها بقدميه هو داود النبي. لما نابال الكرملي رفض أن يعطيه في يوم جز الغنم وقال الراجل ده أنا اللي حرست له غنمه ولم يضع منها شيء وكنا سهرانين عليها الليل ونهار ويجي في اليوم ده ما يجيش، وأقسم بأن يفعل الله بي ويزيد إن كنت أبقي له بائلا بحائط، ليه يا داود النرفزة دي يا حبيبي؟ هو اللي راجل بخيل، هو اللي عمل، هو اللي سوى. فكل واحد بيجيب اللوم على غيره، كون ان احنا نخلي اللوم على غيرنا دي يعني تقليد ورثناه عن الاباء والاجداد، ولكنه ليس تقليدا مقدسا. وفضل داود بهذا الاعتذار لغايه لما جت ابي جايل ووبخته باسلوب هادي، كانت بتشويه على نار هينه لينه كده، تقول له سيدي اللي محزوم في حزمة الحياة، اللي ربنا عملك كذا كذا، يجي راجل زي ووسط ما تمدحه تقول له لألا يصير لك معثرة نفس لما ربنا يقيمك رئيسا، إنك تفتكر إنك أنت انتقمت لنفسك أو سفكت دما عفوا. يعني برضو بتنغزوا نغزات نسائية معروفة، كتر خير. وداود لم ينسى لها هذه الحكمة والعقل، وقال لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك لأنك منعتيني اليوم عن سفك الدماء، ولكن إن ما كنتش جيتي أنا كنت أبدا. داود تتحمقش قوي يعني، مرر أهو عذر إن إحنا نرتكب خطأ بسبب أخطاء الناس، ودي ممكن تحصل مع الكاهن، يتنرفز الكاهن ويشتم ويزعق وجايز يفقد أعصابه ويضرب، تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك الولد ده مش تمام، بيغلط وبيغلط وبيغلط ونرفزني. طب يا ابونا انت ترد على النرفزة بروح الوداعة وبالطيبة، لكن تتنرفز وتفقد أعصابك عامل ايه؟ هو اللي نرفزني، هو اللي نرفزني. تمام، تيبيكال لعبارة هي اللي أعطتني فأكلت، ما احنا ورسن، هو اللي نرفزني زي هي اللي أعطتني فأكلت. وأحيانا الكاهن بيعتذر عن الخطأ بالضرورة، يعني الضرورة حكمت بهذا، يعني ما لقيتش حل غير كده، زي كاهن مثلا يساعد بنت فقدت بكوريتها على انها تتعمل لها عملية اعادة بكورية، وهو اللي يشتغل في الموضوع كله ويوديها عند الاطباء ويدفع لها الفلوس وكله بحجة الضرورة عايزة كده، ونستر على البنت بدل ما تتفضح. طبعا ده موضوع عايز ندوة لحل، وضرورة عايزة كده، وجايز يعتذر بانه نسي، ويعتذر بأنه نسي دي برضو خطية أنا ياما وقعت فيها، يعني أنا مش بدين الكهنة بس. إلى أي مدى الواحد يعتذر بالنسيان؟ وهل كان ممكنا أنه يدبر طريقة يذكر بها نفسه ولا لا؟ واحد ينسى مواعيد، كان بيحصل معانا في بعض أوقات بطريقة مرعبة في الأسرات الجامعية، يكون خادم قديم كبير مشهور معروف موضع الإعجاب ويعطي موعدا لإلقاء محاضرة، وتلامذة الجامعة يجتمعوا ويجي هو ما يجيش، وياريت اعتذر قبلها بيوم أو يومين كانوا يجهزوا بديل، لا ما جاش وبس، ويفشل الاجتماع. وبعدين في الآخر هذا الخادم الكبير المشهور المعروف المرموق المعجب به من الكل يقدم اعتذار انه نسي، او كان عنده موعد في مكان اخر. صدقوني كثير من الاجتماعات احيانا تفشل بسبب مثل هذه الاعتذارات او مثل هذا النسيان، لدرجة ان انا لما كنت باشرف على الاسرات الجامعية وانا اسقف كنا أحيانا نضع شخصا بديلا في حالة عدم حضور المكلف بالخدمة، وللعجب كان غالبية الذين يعتذرون هم الكبار، يعني الصغار كانوا بيجدوا فرصة كويسة للخدمة لكن الكبار هم اللي بيعتذروا. الأب الكاهن أحيانا يحاول أن يجد عذرا في عدم احتماله للشعب، يقول لك الشخص ده غير محتمل، أو أيضا يطلب كرامة لنفسه أزيد مما ينبغي ويحتج بأنها مجرد كرامة الكهنوت، وفي أعماق ضميره مش هي كرامة الكهنوت، هي كرامته الشخصية. كان يقدر يمرر، وخصوصا لا يغفر لمن يسلم عليه بطريقة لا تتفق مع وقار الكهنوت، أو الذي لا يكلمه بطريقة لا تتفق مع وقار الكهنوت، أو الذي ينتقد بطريقة لا تتفق مع وقار الكهنوت، ويأخذ من كل هؤلاء موقفا وأمام ضميره كرامته الشخصية وليست كرامة الكهنوت. يقول له دي طريقة يا ولد تكلم بيها أبوك، أو يتجاهل رأي لجنة الكنيسة كلها بكل ما فيها من أعضاء ويتصرف بأسلوب منفرد ويقول إنه هو الأب وهو الكاهن وكلامه هو اللي يمشي. طب يا أبونا، لما أنت كنت علماني قبل ما تبقى كاهن كنت بتقبل أن يتجاهلك الناس والأب الكاهن يقول كلامي هو اللي يمشي؟ اعتذر بأنه رئيس الكنيسة، ولكن باقي الأعضاء أيضا هم أشخاص لهم كرامتهم ورأيهم له وزن ولهم شخصية ينبغي أن احنا لا نتجاهلها. قد يختلف كاهنان ويصبحان عثرة للشعب، ومع ذلك كل منهما يجد لنفسه عذرا بأنه هو على حق وزميله اللي على باطل. وربما الكاهن تصبح له سياسة عجيبة في جمع المال ويعتبر أن ده من حقه وأنه يجد له عذر في ذلك، إما المرتب لا يكفي، لإما من أجل أولاده، لإما كذا 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 كذا. وطبعا ينسى في كل ذلك الآيات التي تقول كنت فتى والآن شخت ولم أجد صديقا تخلي عنه أو فتية له يلتمسون خبزا، وينسى أيضا الآيات الأخرى الخاصة بالمال ومحبة المال إلى آخره. ربما أيامنا دلوقتي الكهنوت أكثر روحانية من ذي قبل، يعني زمان فاكر أن كاهن أهمل في رعاية شعبه وبعدين كانوا يعاتبونه على ذلك، فقال لهم على قد فلوسكم، يعني المرتب اللي بيدفعوه ما يكفيش، على قد فلوسكم، على قد فلوسكم، يقولها شخص أجير، يقولها شخص أجير ولا يقولها إنسان كاهن يقدر المسؤولية ولا يطلب عن رعايته أجرا إلا من عند ربنا، وربنا يكفر له كل شيء. وأحيانا كاهن يهمل في الرعاية بحجة الحدود الجغرافية، يعني قول لا دي مش منطقتي، دي مش في منطقة كنيستي، دي أنا ملياش دخل بيها، دي من اختصاص أبونا فلان. المدام جالك حد بيطلب معونتك بيطلب رعايتك، مفروض أنك تعمل عمل حتى لو لم يكن في المنطقة الجغرافية. أذكر بالخير ذلك السامر الصالح الذي لم يلتمس عذرا في العناية بيهودي يعتبر من أعدائه، كان ممكن توجه إليه اتهامات. ونفس الكاهن جايز أيضا يختلف مع مجلس الكنيسة والمسألة تكبر ويقول إنه على حق في رأيه ويلتمس عذرا في عداوته لهم بأنهم مخطئون. لا ينسى هذا الكاهن إن أعضاء الكنيسة برضو من أولاد الكنيسة، ولو اهتم بهم روحيا ولو كون معهم علاقة محبة ما كانش هيوصل لهذه النتيجة من الاختلاف. ربما نتيجة الموقف العدائي اللي بينه وبينهم أخذوا منه سياسة الاختلاف هذه. فبرضو نقعد نقول مين السبب ومين النتيجة؟ هل عدم رعايته هي التي سببت الاختلاف مع أعضاء اللجنة، ولا الخلاف مع أعضاء اللجنة هي اللي سببت العداوة، أنه اللي بيسبق الآخر وأنه اللي هو السبب للآخر؟ برضو لو كل أعضاء اللجنة دول كان بيحبهم وبيزورهم في بيوتهم ما كانش وصل لكده. السؤال بيقول متى يكون الاعتذار مهما ومطلوبا؟ يعني لي حق أن يعتذر يعني؟ وما رأي قصدكم في الاعتذارات أو التبريرات في الحياة الزوجية؟ وطبعا إذا اختلف زوجان الزوجة بتبرر موقفها أو بتعتذر بأن الخطأ من الزوج، والزوج بيبرر موقفه بأن الخطأ من الزوجة، وكل واحد بيعتذر بخطأ الآخر أو بإلصاق الخطأ بالآخر، بس ما يكونش خطأ الآخر، يكون إلصاق الخطأ بالآخر. جايز الأب يفسد ابنه فيعتذر بأن الكنيسة لم تقم بواجبها من نحوه، لا مدارس الأحد قامت بالواجب، ولا اجتماع الشباب قام بالواجب، ولا الأب الكاهن قام بالواجب، وينسى أن هو أول مسؤول عن هذا الابن، وكان مفروض أنه يربي ابنه في خوف الله منذ طفولته. وبرضه جايز الأب الكاهن يشوف أولاد مشاغبين في الكنيسة فيطردوهم ويعتذرون بأن هؤلاء الأولاد لم يربهم آباؤهم، يقول له يا ولد أنت مش متربي، لو رباك أبوك وأمك ما كنتش عملت جد. طب يا أبي المحبوب الروحي أبويا وأمي ما ربونيش، تربيني أنت بطريقة محبة يعني؟ يقول له أيوة أنا هربيك. وكلمة أنا هربيك تعبير آخر لكلمة أنا هعاقبك أو هأؤدبك، يعني مش يربيه يعني يربيه تربية سليمة، لا ده تعبير اتعود الناس انه يقولوه. اربيك يعني ايه؟ يعني اقدبك، يعني اعاقبك، يعني بالعقوبة تصل الى التربية. السؤال: هل عندما قال السيد المسيح يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون انه اوجد عذرا للصالبين؟ وهنا اضع امامكم قاعدة روحية هامة، إن يمكن إنك أنت توجد عذرا لغيرك لكن لا توجد عذرا لنفسك، واخدين بالكم؟ والكنيسة أيضا تسلك بهذا الأسلوب في الصلاة على المنتقلين، وتعتذر عنهم للرب وتقول إذ لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، وتقول لأنه ليس أحد بلا خطية ولو كانت أيامه يوما واحدا على الأرض. فممكن من جهة الأعذار تكون فضيلة إن أوجدت عذرا لغيرك بدافع من المحبة، لكن لا تكون فضيلة إذا أوجدت عذرا لنفسك. ولكن أيضا ما تحاولش إنك توجد عذر للناس في أخطائهم الواضحة بطريقة تنرفز غيرك. ولذلك قال الرسول بعض الناس خطاياهم واضحة تتقدمهم إلى القضاء. وقال أيضا الحكيم في سفر الأمثال مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. يعني ما تجيش الأم أب بيعاقب ابنه الخطأ واضح وتاخده في حضنها وتقول احنا عيد الأم وتقول لا معلش الولد ما عملش حاجة يروح مديها هير أخرى. ليه بقى؟ لأن هي بتحاول أن تعتذر في خطأ واضح، الاعتذار عنه بينرفز اللي قصدته. فطبعا مسألة الأعذار هنا تحتاج إلى لون من الحكمة والإفراز بحيث تعرف متى يقدم العذر ومتى لا يقدم. يعني ما تجيش كده تقف قصاد التلاميذ وتقول لهم مسكين يا عيني يهوذا كان له عذر، أصل الكهنة أغروب المال يعمل إيه المسكين؟ ده يبقى على رأي المثل عذر أقبح من ذنب. ليس لكم عذر إذا عطلتوني. اتفضل صار.